وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فحي الله تعالى جمعنا الكريم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنهم جميعا صالح الأقوال والأعمال والأحوال، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينزل هدايته ورحمته ومغفرته علينا وعلى أهل الإسلام جميعا، هو ولي ذلك والقادر عليه. وأشكر لأخينا الدكتور أحمد سيد حفظه الله تعالى أن أفسح لنا مجالا، فقد كان هذا اليوم يومه، ولكنه تنازل لما علم بظروفنا في يوم الخميس، فجزاه الله خير الجزاء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزيده خلقا وأدبا. كما أشكر إخواننا في هذا الأسبوع، وأسأل الله تعالى أن يجعله مفتاح خير مغلاق شر، هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الكرام الأفاضل، الغربة التي نحياها في زماننا هذا بحاجة إلى شيء من التأمل. نحن الآن نعيش زمان غربتنا الثانية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية من طريق صحيح: هم النزاع من القبائل. الحقيقة أننا نعيش زمان الغربة الثانية، والغربة الأولى حدثت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم يوم بعث، فكان النبي صلى الله عليه وسلم مجاهد وحيدا شريدا فريدا طريدا صلى الله عليه وسلم لنصرة كلمة التوحيد ولإعلاء كلمة الإيمان. وانتشرت هذه الكلمة على يد نبينا صلى الله عليه وسلم وصحت رؤيته، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. ثم بعد ذلك كان الأمر أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت الثلمة الأولى بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الخلاف الكبير الذي نشأ بين الصحابة يوم السقيفة لاختيار أمير المؤمنين خليفة رسول الله، ثم وقع الاختيار من الله تعالى، وكان البشر أسبابا له أن كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو الخليفة الأول والخليفة الأول للمسلمين، كما كان أبو بكر الوزير الأول لرسول الله. ثم وقعت الثلمة الثانية حينما مات عمر رضي الله تعالى عنه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر: أنت باب الفتنة يا عمر، فإذا مت كسر الباب. ثم حدثت الثلمة الثالثة حينما قتل بيد الغد عثمان بن رضي الله عنه. وبهذا تكون الخلافة الراشدة وبالغضب 30 سنة. ثم حدثت الثلمة الرابعة ألا وهي انقضاء زمان خلافة 12 خليفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الإسلام عزيزا ما بقي فيكم 12 خليفة. ثم حدثت الثلمة الخامسة ألا وهي انقضاء القرون الخيرية الراشدة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ووقعت الفتن وظهر التهارج الفكري في هذه الأوقات، وكان الأرض مترجحة ما بين علو الإسلام لفترات وما بين هزيمة كثير من أتباع الفكرة الإسلامية في فترات أخرى، إلا أن الغربة التي نحياها غربة لنا وصف لها، اللي احنا قلناه ده بقى كلكم، واللي احنا عايشينه الأيام دي كوم تاني يعني خالص. وحتى ربنا كده وصلنا على سيدنا النبي، انا عايز بقى تاخد بالك من الموضوع لان اللي احنا داخلين فيه تقيل. الغربه الثانيه اللي احنا فيها الايام دي، لما تجد بقى التشتت العقائدي والغثاء الفكري، واخد بالك انت، والانهيار السلوكي والضعف الاداري، هم تقيل في هذه الايام، لابد وان ترجع هذا كله الى اسباب. فأعدنا نبحث عن الأسباب فوجدنا أسبابا كلية تندلي تحتها الأسباب الجزئية. طب إيه الأسباب الكلية للغربة الثانية؟ قالوا رقم 1 الانحراف عن شرع الله. الكلمة دي احنا بنسمعها بشكل إجمالي، إلا أنها تحتاج إلى تفاصيل، مش تفصيل، إلى تفاصيل. لما انحرف الناس عن شرع الله عقيدتا، شوف بقى الهم الكبير اللي وصلوه، انحرفوا عن شرع الله عقيدتا، فصرنا نسمع الان نغمات الالحاد. الاتحاد السوفيتي سقط، بل حضرتك، وسقطت معه الفكره الشيوعيه. يقوم المغفلين عندنا يقولوا ايه؟ يقولوا لا، انتوا مش واخدين بالكم، الخطأ ليس في الفكرة ولكن الخطأ كان في التطبيق. بقى أساتذة يفشل فشلا ذريعا، وأنت يا تلميذ، معرفش في تصغير لكلمة تلميذ فيما أعلم، لا، إنما لو في طالب أطوي، أنت يا طوي يا صغير يلي ما تجيش دوفر لا لينل ولا ماركس ولا هم في الهم الكبير ده، تقوم انت تقول الكلام ده؟ طب قلت الكلام ده ليه؟ ربنا
يبارك لك يا ابني، مش سندوتش بطس ولا حاجه، ربنا يبارك لك.
ايوه، الهم الكبير ده انما نشا حقيقه يا اخواني بسبب ضعف الاعتقاد. فبدأنا نرى الآن شركيات في جانب الربوبية، أي واحد يقول لك مفيش حاجة اسمها ربنا، ويدخل على أي موقع من مواقع الإلحاد العربية والأجنبية، فتجد تشتتا عقديا وفكريا وسلوكيا وأخلاقيا. ليه؟ لأن صاحبنا ليس صاحب عقيدة سليمة. يبقى عندنا النهارده انحراف عقدي في توحيد الربوبية، وانحراف عقدي في توحيد الألوهية. ده احنا حتى هذه اللحظة الذي يتكلم فيها المتكلم لسه الرجالة قاعدة تطوف حوالين قبر البدوي، بل إن بعضهم،
ربنا يبارك لك، جزاك الله خيرا، يا رب ابعث لنا
واخد بالك، لا يزال حتى هذه اللحظة من يطوف بقبر الأنبياء والأولياء ويدعوهم ويستغيث
يحيط بهم ويقلب منهم ما لا يصومه من الله عز وجل، أليس كذلك؟ حتى هذه الرحوة أليست كارثة؟ جبان جانب الأخضر في الشرك في أبواب توحيد الألوهية توحيد العبادة، أنك صرت تسمع الآن الآن في هذه اللحظة من يقول أن الإسلام لا يصلح أن يحكم الزمان والمكان. على المفتش كده زي مين؟ زي المضوى صاحب كتاب ملاك الحقيقة المطلقة. التخيل الكتاب ده بيتباع بجنيه واحد على نفقة مين؟ على نفقة المسلمين الغلبة المساكين في مصر. لما يقوم الهيئة المصرية العامة للكتاب بطباعة مثل هذه الكتب الغثائية وتوزيعها، ولو استطاعوا هم يوزعوها ويوزعوها على أفا كل مصر لفعلوا، بس يقولوا لا احنا نعملها بطريقة ظريفة ننزل الكتاب قد 300 صفحة بجنيه حتى نشكك الناس في عقيدتهم، وقد حدث. فخرجت ناشئة الآن تقول كلامه، وحوارات التكشوف وضحت الناس، فتجد من يشكك صراحة لا تلميعا في هذا الأصل العقائدي الذي ينبغي أن يعتقده كل مسلم، بل لا يصح إسلامه إلا به، حينما يقول الله تعالى على ربك لا يؤمنون حتى يحكموه. هذه اللفظة يا رب الإيمان وردت في هذه الآية بمعنى الإسلام، فلا وربك لا يؤمنون أي لا يسلمون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الآية شرك في توحيد الألوهية، شرك في توحيد الأسماء والصفات. فصرنا نسمع الآن من يسمي الله بالمهندس والعبقري. لا، طب ما الناس بتوع زمان كانوا بيقولوا مناة الثالثة الأخرى وجابوها في المنان، والعزة التي جبناها من العزيز. طب ما الفارق؟ ليس هناك فارق جوهري أيها الكرام. إذن هذا كله من جملة الانحراف الحقيقي عن شرع الله عز وجل. بل إننا صرنا الآن نرى ولاء لغير الله. إحنا عندنا قول الله عز وجل: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله. أنت لما تشوف الكلام ده وتيجي تطبق على أرض الواقع تلاقي حاجة ثانية خالص، تجد أن الفساد والغثاء العقدي الفكري وصل للنخاع. وصل للنخاع ازاي بقى؟ إن صاحبنا دلوقتي لا يرى أخوة إلا بالمفهوم الضيق. طب المفهوم الضيق ده ترسخ عنده منين؟ من التربية الوطنية. التربية الوطنية دي كانوا بيقعدوا يدرسولنا فيها إن أخوك هو ابن أمك وأبوك بس. طب والتاني؟ أخوك في الوطن. طب وبقية المسلمين دول يولعوا بجد، مش مشكلة. فنشأت الناشئة دلوقتي لما تيجي تكلمه وتقول له إخوانك في غزة يقول لك أنا مالي ومال غزة، على طول كردة فعل طبيعية: أنا مالي يا عم، يا عم ده حلبون، ده طلعوا روحهم. كل شوية تقول فلسطين فلسطين فلسطين. لماذا قال هذه القولة المناقضة على طول الخط لهذا الأصل العقائدي؟ عنده تربى تربية أصولية إن أخوه هو ابن أم أبوه أو أخوه في الوطن. طب النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم دي المسلم في الصين أخويا، صح ولا لا؟ والمسلم في بريطانيا أخويا، والمسلم في سوريا أخويا، والمسلم في لبنان أخويا، والمسلم في الغربية أخويا، والمسلم في شارع محمد فتحي أخويا، صح؟ لا، المسلم أخو المسلم فوق أي أرض وتحت أي إيه؟ وتحت أي سماء. بس الكلام ده طبعاً يناقض ما قاله القوميون وما بلغسوه لأبنائنا في مناهج التعليم، واللي هتدفعني مباشرة إلى أن تاني سبب من أسباب الغربة المناهج التخريبية التي سموها زورا وبهتانا تعليميا. وإن كشفنا في السنة الماضية كشفنا في كتاب التربية الوطني لسنة ثانية ثانوي من بدل دينه فاحترمون. خد بالك كده. طب حديث النبي بيقول من بدل دينه فايه فاقتلوه. قال لك لا يا عم، من بدل دينه فاحترمون. أليست هذه كارثة؟ لسه قارئ امبارح ولا بعد دعمس كده ورا العلمانيين والليبراليين واليساريين والقوميين والشيوعيين، واخد بالك الهم التقيل ده كله، فبدعمس كده وراهم وجدوهم رافعين قضية بدعة ولا زلت تفرت عليها. ليه يا سيدي؟ قالوا والله لقد ارتكب جرما خطيرا. ايه الجرم الخطير؟ تخيلوا يا قوم الجرم الخطير ايها الكرام المسلمون، ان هو شاف صورة ذرية شفيق. ذرية شفيق دي اخت احمد شفيق طلعت اخته، واخد بالك، بس من ام دني. ذرية شفيق دي هي اول من قامت بادخال المرأة المصرية داخل المؤسسة الحزبية، هي اللي قعدت البلاد زي هدى شعراوي كده لما اتخلعت، واخد بالك، خلعت حجابها وقالت لهم ايه؟ تحرير المرأة، ميدان التحرير. لما الولية قلعت وقالت احنا دلوقتي اتحررنا من رفقة العبودية لله، وراحت عاملة القصة دي. اهي برضه ذرية شفيق دي عملت نفس المصيبة. عملت نفس الكلام. ان هي دخلت عشان الدكتور احمد سيف ما يزعلش، يعني دخلت المرأة في السياسة الحزبية اول ما ابتدت بذلك. فقالوا ان هي شالت صورتها علشان اخوانك الدولة، ودورية شفيق طلع من غير حجاب في الصورة، فاحنا شلنا صورتها عشان كده. والمنظمات بتاعة مجلس المرأة وحقوق المرأة رافعة قضية على وزير التعليم. يا للخيبة النعم. انما انت لو سألت اي شاب في المناهج التخريبية اللي احنا كنا بندرس تاريخية والتي سموها زورا وبهتانا بالتعليمية، شوف كده احنا درسنا تاريخ مزور بقالنا كم سنة، وشوف درسنا جغرافيا مزوره بألف كم سنة، وشوف درسنا وفاء فكري ضيع أعمارنا بألف كم سنة. أنا أذكر وأنا طالب في المرحلة الثانوية كان أهم حاجة عند الطلبة في وقتنا إحنا وعند آبائنا وأمهاتنا وعند أجيالنا، إن الطالب نفسه عمل يجيب أعلى مجموع. الواد يصلي ما يصليش، يمشي مع بنت، ينزل يوم الخميس يروح عليك زاد الواحد ولا في دماغه. اهم حاجه انه يخلص المساله دي، المهمه الموكل اليها دي بس. فخرجت اجيال لا تعرف عن الاسلام الا اسمه ولا عن الشرع الا رسمه. دي اشكاليه بين المناهج التخريبيه التي سموها تعليميه. ايضا من اسباب الغربه اقامه البناء الاقتصادي على اسس غير اسلاميه، وده هيدفعنا بقى للفكره الاشتراكيه. لما تيجي تناقش واحد اشتراكي يقول لك يا عم انتوا بتضحكوا على الناس باسم الدين، يا تجار الدنيا وحشين. ازاي بقى؟ بتقولوا اقتصاد اسلامي، يعني اقتصاد لا نقول له. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. يا راجل الاقتصاد في اقتصاد اسلامي، في نظريه اسلاميه مستنبطه من النصوص الشرعيه والقواعد الفقهيه، هذه النظريه يقال لها الاقتصاد الاسلامي. قعدت ابحث المساله دي وانا بعمل سلسله اسمها خدعوك فقالوا الاسلام بلا نظريه اقتصاديه. حتى هو الاسلام فعلا بلا نظريه اقتصاديه؟ وفوجئت ان المفلسين هم اللي بيقولوا كلام ده. لو كلف نفس ودخل مكتبه مسجد البدر هنا بيصلي وراح فات، هيلاقي في كتب كده اسمها كتب الاقتصاد الاسلامي، موسوعه الاقتصاد الاسلامي، موسوعه القضايا الفقهيه الاقتصاديه المعاصره للدكتور علي السلول ومن على شاكله. شوف بقى تمايز الاسلام عن النظريه الراسماليه والاشتراكيه. شوف ستجد عجبا والله.
تعرف يا أخي والله الواحد بيستغرب جدا لما واحد يقعد يتكلم عن مسألة وهو مثلا يساري أو اشتراكي وهو يتكلم عن قصة عدالة التوزيع. ولا بد وأن يكون كل فرد في الأمة مشاركا في ثروات المجتمع. الكلام ده رائع جدا جدا جدا. بس بسأله سؤال واحد يقول لي إيه؟ أقول له أنت جبت الكلام ده من عندك ولا هو مستقر أصلا في الأصول الإسلامية؟ فيس يس يس أرد عليه وأقول له لا ده مستقر في الأصول الإسلامية. ليه بقى؟ لأن هو لو كلم نفسه درس الاقتصاد الإسلامي أو النظرية الإسلامية الاقتصادية هيجد إن كل اللي هو قاعد يدافع عنه قاعد يشد الشعر وقاعد يتكلم عليه في حواكي حوارات تكشوف موجود ومستقر. والأصل أنك لا تستورد إلا ما ليس عندك، ليس كذلك؟ إنما لما يكون عندك وأصيل يبقى أنت بالوقت جايب لنا فكر دخيل، صح ولا لا؟ إذن يا إخواني إقامة البناء الاقتصادي على أسس غير إسلامية. شوف بقى لما سهبوا بعد حكاية الدستور، ولا طولت يا مش أنا طولت يا جماعة اللي تقول لي يعني اللهم لك الحمد واخد بالك إن صليت على سيدنا رسول الله. المهم يا سيدي أول ما خص قصة إصناع الولاد الدستور دي اللي الناس هناك بتشد في شعرها تمشي في الشارع، لا شيخ نعم يا شيخ كنت بضحك والله كنت بضحك أول ما بسمع الكلام ده وبشوف الكلام ده بقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات. الحشيش والبنجو والفول عمل خبرهم في الشعر. أي والله. فبعدها طلعوا في ندبة جديدة في حوارات التكشور الفكسنة ساعته قالوا ايه بقى؟ قالوا ان مصر مقبلة على الافلاس واننا سنعيش عصر الافلاس الحقيقي.
على
وعلى طول اول ما نعمل العمل القصة دي ادوا اشارة بقى للرجالة بتوع الذنوب، يلا يا رجالة اللي يعرف حد من العملاء يخلص يشيل بقى الدولارات بتاعته علشان يحصل تضخم والعملة تعوض وعليه العوض هو العوض في الجنيه. نوصل زي تركيا كده تروح تشتري سويتر يقول لك بكام؟ يقول لك بمليون ليرة. أول ما تسمع كلمة مليون ليرة دي تقول الله أكبر، ده أنا أحط وكرة أصور كام؟ لا لا مليون ليره دي 150 جنيه ولا حاجه. فهم في الدين والناس ان الجنيه هيوصل للليرة. الكذابين دي التجار بقى عملوا ايه؟ التجار اللي ما عندهمش دين كما قال النبي عليه الصلاه والسلام كما عند الحاكم في مستدركه باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التجار هم الفجار الا من امن بربه وصدق وبر واتقى. على طول الرجال عملوا ايه؟ قال لك بس عطش السوق بالاحتكار واحتكروا السلع. يقوم على طول الشاي اللي كنت بتجيبه ب 2 جنيه يبقى ب 3 جنيه 3 جنيه ونص. يا عم ده كان ب 2 جنيه اول امبارح. هنعمل ايه يا عم الشيخ؟ اصل الجنيه وقع واصل الحاجه كده ويستنى ويطلعها ويباع ب 3 جنيه ونص اول ما الشاي ينزل. انت فاكر الاسعار هتنزل برضه؟ مفيش الكلام ده عندنا. انت بتعمل الكلام ده لانك بنيت اقتصادا على غير اسس قويمه اخلاقيه. ما انت لو معلم الناس ان الاحتكار حرام وان المحتكر خاطئ وان المحتكر ملعون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يبقى ده الوضع. لما تعلمه ان الربا حرام وان الربا دي كبيره من اكبر الكبائر بعد الشرك بالله من السبع المغلقات ما كانش الكلام ده حاصل. لما تعلموا ان الغرر حرام وان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن تلقي الركبان ما كانش الكلام ده حصل. لا 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 طب ما كل دول بيسموها ثوابت اخلاقيه، صح ولا لا يا اخوان؟ ايضا من اسباب الغربه فساد الاوضاع الاجتماعيه وخراب البيوت والاسر. لا لا شوف انت بقى الحياه الاجتماعيه دلوقتي للمصريين بلاوي نسأل الله السلامة والعافية. أول ما ولينا حضورنا للدين شوف اسمع بقى نسبة الطلاق لسه قارئ من عددين كده مجلة من المجلات أن نسبة الطلاق في محكمة الأسرة وصلت إلى مداها سنة 2011 و2012 وصلت تقريبا إلى من 56% إلى 66% في سنة طلاق يعني الكلس. طب نبص أسباب الطلاق. صاحبنا مشي في شارع حباب قالوا له شوف بقى انت عايز تتجوز ايه وش يا ابني نقيلك ايه جاريه من الجوارب اللي ماشيين دول. فصاحبنا ماشي عينيه زي الرضا وماشي على حل شعره وقعد يبص فلم ينظر الى الدين ولكنه نظر الى عروض الازياء. فراح خاطف واحده من عروضات الازياء دي قال لها انت اللي تنفعيني يا حاج توكلنا على الله اتجوزنا لا في اساس من دين ولا اساس من خلق ناهيك عن اللي بيحصل فتره الخطبه وكاتب الكتاب بلاوي حره. المهم صاحبنا دخل اول ما دخل وبعد شهر لقاها عفريت. قال انت مش كنت مختار على غير اساس من الدين؟ قال فكانت النتيجه ان هي طلعت عفريت. طلقونا يا عم. هو دخول الحمام زي خروجه؟ ادفع يابا النفقه والمؤخر والهم التقيل ده كله. مفيش علينا وعليكم محكمه الاسره. يحصل التفسخ الاجتماعي. تنتشر نسبه الطلاق في المجتمع على نسبه المطلقات ودي قنبله موجود فضلا عن نسبه العوانس. طب ليه؟ لان المجتمع قاعد يفكر بطريقه متخلفه. ليه؟ لان الاعلام الجاهلي بيلعب دماغه. الاعلاميين تلقوا تربيه وتعليم فاسده. ليه؟ وانت ماشي. فيقولوا لك لا اوعى تتجوز على مراتك ما يعملهاش الا اهل الاوثان. طب يا عم السنه الكونيه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تقوم الساعه حتى يكون للرجل الايم الاربعين من النساء يلدن به. انت متخيل هتيجي انت هتبقى عمله نادره بعد كده؟ الرجاله دي هيبقى عمله نادره يمشوا في الشارع والله عمله نادره. تخيل 40 واحده قبل ايه؟ قبل ولد. طيب صاحبنا هيتجوز واحده في الخطبه الخمسيه. اتجوز اول ما اتجوز الواحده دي ال 39 يعملوا ايه بقى؟ يولعوا في الشغل ولا يرتكبوا ما حرم الله ولا ايه القصه؟ يجي الاسلام فيقول تعدد الزوجات بضوابط. يقوم التانيين يقول لك لا لتعدد الزوجات لا لختان الكنان لا للزواج المبكر. الثلاث لقات دول يساوي نعم للحرام نعم للفحش نعم للبلاوي اللي احنا بنشوفها دلوقتي. يا راجل ده انت تنزل على عند جامع ولا عند جامع استقرار تنزل عند على المشاي وتلاقي الجلس الولد والبنت قاعدين في اوضاع مزريه. بتعمل ايه يا ولد؟ بتعمل ايه؟ اذكرها بالله مولاها يا ده ايه انت بتعمل ده حرام وفحش ولا يجوز والقصه دي الكلام ده اصلا مش واصل. ليه مش واصل؟ مفيش قواعد اصلا تتفق عليها صح؟ وينشا ناشئ الفتيان منا على ما قد كان عوده ايه؟ ابوه. اذا لا شك أن فساد الأوضاع الاجتماعية وانتشار الغباء والمخدرات ردة فعل طبيعية وهي من أسباب الغربة التي نحيا. أيضا من أبرز أسباب الغربة إعلام الإثارة لا إعلام الإنارة. يا على إعلام الإثارة ده أنا مش هكلمك عن إعلام الفواحش ولا الكلام ده. إعلام الفواحش معروف. أنا هكلمك عن الإعلام الذي يجب أن يتقي الله عز وجل وإلا فسيلقى الله بأوزار كجبال تهاب كجبل القوم. هكلمك واخد بالك والطور وكتاب المسكون مولانا صلاة على النبي. تلاقي واحد إعلامي ساخر. الإعلام الساخر برنامجه يقوم على السخرية من لقطة أو السخرية من قولة أو السخرية من فعلة. هذا أصل. هذه فكرة البرنامج ماشي. فهم عملوا إيه؟ قالوا إحنا هنمسك قطاعين في المجتمع. القطاع اللي مثلا زي بلوم وما بيعرفش يقرأ ويكتب اللي بنسميه احنا امي او بصمات. صدروا له طب الحاج تيفا، يقول الحاج تيفا يتكلم بكلام معين يوهم السامع انه مثقف وانه على درجه علميه كبرى، فيقوم الناس على سؤال الله اكبر، تسمع كده وكان الرجل يوحى اليه يقول لك انا مش قلت لكم ان كمان شهرين هيحصل كذا كذا؟ هلا ده انا خدت علم ده بقى. وتسمع كلاما هو اشبه بالاغاليط والاكاذيب التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تتبعها، حيث نهى سلمة عن الاغلوطات. طب المثقفين، طابة الجامعة، الفئة اللي هي بتشتغل وبتبحث وبتخش على النت وعلى التويتر وعلى الفيس واليوتيوب والكلام ده، هصدر لهم صاحبنا الثاني مسلوم الجميل يعمل ايه؟ يعتمد برنامجه على القص واللصق. القص واللصق ده هيعمل فيه ايه؟ هيكون جاي لعلي يقول له تعالى يا علي اقعد بقى هنا كده، هقعد اسمع لك 10 15 20 ساعة مثلا كأمود، هقوم مطلع لك نكتة، هقوم مطلع لك صفصف، هقوم مطلع لك طرفة عين، هقوم مطلع لك عطسة، واقول للناس شفتم؟ هم دول اللي انتوا بتسمعوهم الجهل المتخلفين هو يبرد. نرد بقى احنا ونقول لن نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. طب نعمل إيه ونطيع ربنا فيه إزاي؟ نقول له رقم واحد يا أستاذنا، إن صدر خطيئة أو سقط من أحد إخواننا فهو بشر. والله العظيم هم الشيوخ والدعاء والعلماء بشر. أه أنت تعرف الصحابة؟ أنت ما بتقولوش أنا رضي الله عنهم. الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. نحن نعتقل عدالتهم ولا نعتقل عصمتهم. ده الصحابة. يبقى من باب أولى مين؟ من باب أولى مين؟ البشر. يبقى كل بني آدم خطاء. طب لما كل بني آدم خطاء بتجيب زوم الكاميرا بتاعك على خطأ عام وازدحمت ليه؟ أم قال لك ما انت ما انتش فاهم؟ طب فهمني يا بسوم. قالوا اصل احنا عايزين نعمل حاجه استفدناها من الشيعه. الشيعه عملوا ايه؟ قالوا احنا عايزين نسقط السنه والصحابه. طب نسقط السنه ازاي؟ لو سقطت وراحوا على طول ضربين وقالوا بلاش السنه دي، هتقوم انت تقول له على طول انت خارج من مله الاسلام صح ولا لا؟ لان السنه مكمله مبينه مفصله للقران الكريم صح ولا لا؟ فهو عمل حركه ذكيه جدا. تعرف عمل ايه؟ قال لك والله يا جماعه السنه على دماغنا، بس خلي بالكم كل الصحابه كفر بعد موت النبي الا سلسله، وده اللي استقر عليه مراجعهم وذكر ذلك الحليمي في الكافي والمجلسي في بحار الانوار والهم الدين. قال كل الصحابه ارتدوا بعد موت محمد الا ايه؟ الا سته. واخد بالك؟ اتفقوا على اربعه واختلفوا في اثنين كمان. شفت الشيخ بس احمد كده؟ جميل. فالشيء الطبيعي ان الناس دي ارتدت، اي مرويات هتجي لك من طريقهم هتقبلها ولا هتردها؟ انت ده ربنا اللي بيقول لك يا ايها الذين امنوا ان جاءكم، ده فاسق. فاسق ده لسه مسلم برضه صح؟ يبقى من باب اولى لما يجي لك مرتد بنبأ تعمل فيه ايه؟ ترده صح ولا لا؟ اهو ده اللي حصل. استفادوا من فكره الشيعه في اسقاط سنه سيدنا رسول الله، وقالوا نعمل نفس الفكره. نسقط هيبة الدين بإسقاط رؤوسه ومنظريه والمنافعين عنه، وحينها ستسقط الفكرة صح ولا لا؟ أنت أخدت بالك من الفكرة دي ولا لسه؟ فهو عمل كده. فاحنا نرد عليه ونقول له وخلي بالك إن صدر خطأ من أحد نعترف بخطأ، بس نقول له إحنا هنطبق عليه القاعدة الأصولية الحكم للغالب والنادر لا حكم له.
يعني إيه حكم للغالب؟
يعني كل علماء المسلمين كده، ولا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة هم اللي غلطوا، يبقى يتحملوا أخطائهم بصفة شخصية، يبقى ما تعممش الحكم يا أخ باسم، صح ولا لا؟ وتخليك منصف وبطالب اللي بيسمعه وبيتشجد ويطلع يقول لك شفت عبد الله قال ايه، شفت مش عارف مين قال ايه، هرد عليه اقول له لا تكن كالاعور، لا تكن كالايه، الاعور بيعمل ايه؟ قافل عينه بيبص للثانيه، صح؟ طب الاعور اللي قاعد بيضخم خطا واحد او اثنين او ثلاثه وسيد صاحبنا اللي بيسيب الدين على الهوا، وسيد صاحبنا اللي بيبكي، وسيد صاحبنا اللي بيولع البلد، وسيد صاحبنا وسيد صاحبنا وسيد صاحبنا بما يعد الان ظاهره في اعلامهم، صح ولا لا؟ اذا ما تبقاش اعور. الاعلام اعلام الاثاره الى الاناره اشاع الفحش والفجور، أشاع الفساد والغفاء الفكري، وأخطر حاجة أشاعها بالذات في مصر الفرقة. في البيت الواحد، في البيت الواحد دلوقتي الأب والأم اتجاه، واثنين ولاد اتجاه، وبنتين اتجاه، وواحد مغير ملوش دعوة بحاجة. أليست هذه الكارثة؟ أخيرا كل هذا أدى إلى فساد الأوضاع الإدارية. إذا يممت وجهك يا عبد الله في أي مصلحة حكومية وجدت رشوة، وجدت فساد، ابرز يا مولانا عشان أخلص. لماذا فعل صاحبنا هذا؟ لأن الدين غاض. ولماذا غاض الدين؟ هتكون جايب الايه؟ الليسته اللي انا قلتها لحضرتك دي كلها. وبهذا يعيش المسلم المستمسك بدينه محنة، ألا وهي محنة الغربة. قدامه أنه يبقى عنده ازدواجية في المعايير. ازدواجية في المعايير ازاي؟ أنه يصلي في الجامع، وأول ما يطلع بره الجامع يجي واحد يقول له هات رشوة، يقول له اتفضل. يمشي في الشارع يلاقي واحدة ماشية على حاجة شعرها يبص، يلاقي واحد صاحبي يقول له احنا عندنا وقت فراغ تعالى اما نقعد على القهوه، واخد بالك نطلع شويه هوا من خشيشنا، ماشي. الله، طب ما دي ازدواجيه يا مولانا، الازدواجيه دي جت ليه؟ ونشأت ليه؟ لان صاحبنا مش قادر يحافظ على ذريته، مش قادر يتمسك باسلامه، رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل صفة الغربة شجرة في الجنة يقال لها طوبى، شجرة في الجنة يقال لها طوبى. بل والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، قال عليه الصلاة والسلام: إن من أيامكم أيام صبر للمتمسك فيه بدينه أجر خمسين شهيدا، أجر خمسين إيه؟ شهيدا. تخيل لما تتمسك بثواب الدين، لو ركبوا على بعض كده ودماغهم دي كلها قعدوا يفصصوها وقعدوا يلعبوا في دماغك عن طريق حواراتك، وانت ثابت على عقيدتك وعلى مبادئك، ابشر بالجنه يا راجل. بس الناس كلها عندنا هنا في المنصوره كانت بتقول كلام ثاني، ان شاء الله الجمهوريه كلها تقول كلام ثاني. استمسك بثوابتك حتى تلقى الله تبارك وتعالى، وما بك من نفس او خطيئه. حقيقه ان هذا الموضوع موضوع طويل، فهو بحاجه ماسه الى ان نثيره، لان حديثه حقيقه ذو شجون. اسال الله العظيم رب العرش الكريم ان يمسكنا بالحق، وان يثبتنا عليه، وان يرزقنا واياهم الاستقامه في زمان الغربه، وأن يحفظنا وإياكم من كل شر، وأن يثبتنا وإياكم على الحق حتى نلقاه. اللهم رب إسرافيل وإبراهيم وميكال، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليك، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. كذلك نسألك اللهم أن تنعم على أهلنا في سوريا بالنصر والعز والتمكين. اللهم آمين. وأن تحفظ أهلنا في قوم، وأن تحفظ أهلنا في أفغانستان، وأن تحفظ أهلنا في العراق، وأن تحفظ أهلنا في غزة وفلسطين. اللهم آمين. اللهم آمين. إن شاء الله ستنعمون يوم الخميس المقبل باستماع إلى صديقنا وأخينا في الله الدكتور أحمد سيف حفظه الله تبارك وتعالى، وهو أحق بالمجلس مني، وأشكر له حسن استضافته، وأشكر لأهل هذا المسجد الكريم حسن استضافتهم، وأوصيهم في ختام الكلمة بدوام مجالسة الخيرين والفضلاء من الدعاة الكرام إن شاء الله تبارك وتعالى طيلة هذا الأسبوع بإذن الله عز وجل. طب استنى بس، استنى أخي محمد ماشي، أنا بس عايز الناس تحرص على كده. بصراحة عايزين نشكر جاهد عبد الشيخ طارق سعد وعليك خير ويبارك في جاهده، فهو القائم على هذا الخير شكر الله له. ونشكر برضه الأخ حسام الغزالي يعني جزاه الله خيرا وقع طارق من الله للرجالة كلها. وزع بقى إيه الحاجة الساعة، أيوة أهم حاجة الحاجة الساعة دي أهم حاجة، سيبك أنت بكل اللي اتقال.